الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 99 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو المجلس 2 في تفسير قراءتنا لسورة التوبة. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا في تفسير الآية 9، ونحن في مغرب ليلة 12 من شهر صفر 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قراءة مع الدكتور أحمد الأول.
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا والسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول تعالى: ذما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسات فصدوا عن سبيله، أي منعوا المؤمنين من اتباع الحق. إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، تقدم تفسيره، وكذا الآية التي بعدها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة إلى آخرها تقدمت. وقال الحافظ أبو بكر البزاري: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن أبي بكر، حدثنا أبو جعفر الرزي عن ربيع بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به، وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوها عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك بكتاب الله. فإن تابوا يقول: فإن خلعوا الأوثان وعبادتها وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال في آية أخرى: فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ثم قال البزار: آخر الحديث عندي والله أعلم، فارقها وهو عنه راض، وبقي عندي من كلام الربيع بن أنس. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يقول تعالى: وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم أي عهودهم وماثيقهم فطعنوا في دينكم أي عابوه وانتقصوه. ومنها هنا أخذ قتل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ومن طعن في دين الإسلام وذكره بنقص. ولهذا قال: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة ومية بن خلف وعدد رجالا. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: مر سعد بن أبي وقاص برجل من الخوارج فقال الخارجي: هذا من أئمة الكفر. فقال سعد: كذبت، بل أنا قاتلت أئمة الكفر. رواه ابن مردوية. وقال الأعمش عن زيد بن وهب بن حذيفة أنه قال: ما قتل أهل هذه الآية بعد. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل وصحيح أن هذه الآية عامة، وأن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم الله أعلم. وقال الوليد بن مسلم: حدثنا صفوان بن عمرو، حدثنا عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه كان في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى الناس حيث وجههم إلى الشام قال: إنكم ستجدون قوما محوقة رؤوسهم فاضربوا معاقد الشيطان منهم بالسيوف، فوالله لن أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل 70 من غيرهم، وذلك بأن الله يقول: فقاتلوا أئمة الكفر. رواه ابن أبي حاتم.
يعني حذيفة وأبو بكر يرون أن المقصود بأئمة الكفر يعني أمراء الكفر مثل قياصرة الروم وكياسرة الفرس، وهذا تفسير صحيح. نعم. فإن أئمة نكرة مضافة تعم. نعم.
أحسن الله عليكم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة تخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. وهذا أيضا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين بإيمانهم الذين هموا بإخراج الرسول من مكة، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: ويخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم الآية. وقال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقوله: وهم بدؤوكم أول مرة، قيل المراد بذلك يوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهم، فلما نجت وعلموا ذلك استمروا على وجههم طلبا للقتال وبغيا وتكبرا كما تقدم بسط ذلك. وقيل المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم من بني بكر لخزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وكان ما كان ولله الحمد والمنة. وقوله: وتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يقول تعالى: لا تخشوهم واخشوني فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي، فبيدي الأمر وما شئت كان وما لم أشأ لم يكن. ثم قال: عزيمة على المؤمنين وبيانا لحكمته فيما شرع له من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وهذا عام في المؤمنين كلهم. وقال مجاهد وعكرمة والسدي في هذه الآية: ويشفي صدور قوم مؤمنين، يعني خزاعة. وأعاد الضمير في قوله: ويذهب غيظ قلوبهم عليهم أيضا. وقد ذكر،
وهذا فيه نظر، قوله يعني خزاعة فيه نظر، لأن خزاعة لم يكونوا أسلموا بعد، وإنما نكث قريش وبنو بكر العهد على خزاعة، وخزاعة كانوا على الكفر وقتها.
أحسن الله عليكم. وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة مؤذن لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن مسلم بن يسار عن عائشة رضي الله عنه
رحمه الله
مؤذن لعمر بن عبد العزيز رحمه الله عن مسلم بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غضبت أخذ بأنفها وقال: يا عويش قولي اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اغفر ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن. ساقه من طريق أبي أحمد حاكم عن الباغندي عن هشام بن عمار: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الجون عنه: ويتوب الله على من يشاء من عباده، والله عليم بما يصلح عباده، حكيم في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو العادل الحاكم الذي لا يجور أبدا ولا يضيع مثقال ذرة من خير أو شر، بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. يقول تعالى: أم حسبتم أيها المؤمنون أن نترككم مهملين لا نختبركم بأمور يظهر فيها العزم الصادق من الكاذب. ولهذا قال: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي بطانة ودخيلة، بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله، فاكتفى بأحد القسمين عن الآخر، كما قال الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يديني. وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. والحاصل أنه تعالى لما شرع لعباده الجهاد بين أن له حكمة فيه، وهو اختبار عبيده ممن يطيعه ممن يعصيه، وهو تعالى العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فيعلم الشيء قبل كونه ومع كونه على ما هو عليه. لا إله إلا هو، ولا رب سواه، ولا راد لما قدره وأمضاه. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول تعالى: ما ينبغي للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له، ومن قرأ مسجد الله فأراد به المسجد الحرام أشرف المساجد في الأرض الذي بني من أول يوم على عباده لله وحده لا شريك له، وأسسه خليل الرحمن هذا، وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر بحالهم وقالهم. قال السدي: لو سألت النصراني ما دينك لقال نصراني، ولو سألت اليهودي ما دينك لقال اليهودي، والصابئ لقال صابئ، والمشرك لقال مشرك. أولئك حبطت أعمالهم أي بشركهم، وفي النار هم خالدون. وقال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولهذا قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فشهد تعالى بالإيمان. العمار المساجد كما قال الإمام أحمد: حدثنا سراج حدثنا ابن وهب عن عمرو بن حارث أن دراجا سمع أن دراجا أبا السمح حدثه عن ابن الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ورواه الترمذي وابن مردويه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن وهب به.
فيه دراج أبو الهيثم وهو ضعيف، لكن يشهد له الآية. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال عبد بن حميد في مسند: حدثنا يونس بن محمد حدثنا صالح المري عن ثابت البناني عن ميمون بن سياه وجعفر بن سياه
بالفارسي يعني الأسود،
أحسن الله عليكم، وجعفر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما عمار المساجد هم أهل الله. ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الواحد بن غياث عن صالح بن بشير المري عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما عمار المساجد هم أهل الله. ثم قال: لا نعلم. رواه عن ثابت غير صالح.
وصالح غير صالح في الحديث، لا يصلح. إذن فرق صالح المري. نعم،
أحسن الله عليكم. وروى الدارقطني في الأفراد
وقد
روى الدارقطني في الأفراد من طريق حكامة بنت عثمان بن
حكامة
بنت عثمان بن دينار
عن طريق حكامة
بنت عثمان بن دينار عن أبيها عن أخيه مالك بن دينار عن أنس مرفوعا: إذا أراد الله بقوم عاهدا نظر إلى أهل المساجد فصرف عنهم. ثم قال غريب. وروى الحافظ البهاء في المستقصى عن أبيه بسنده إلى أبي أمية الطرتسي: حدثنا منصور بن صقير حدثنا صالح المري عن ثابت عن أنس مرفوعا يقول: الله وعزتي وجلالي إني لا أهم بأهل الأرض عذابا، فإذا نظرت لعمار بيوتي وإلى المتحابين في وإلى المستغفرين بالأسحار صرفت عن ذلك عنهم. ثم قال ابن عساكر: حديث غريب. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا علاء بن زياد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم الجماعة والعامة والمسجد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن ميمون عن عمرو بن ميمون الأودي قال: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: إن المساجد بيوت الله في الأرض، وإنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها.
ما استطعت أن تجلس في المسجد فلا تعده إلى غيره، فإنك في بيت الله، ويكفيك هذا شرفا. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت وعدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من سمع النداء بالصلاة ثم لم يجب ولم يأتي المسجد ويصلي فلا صلاة له، وقد عصى الله ورسوله. ثم قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لا، رواه ابن مردويه، وقد روي مرفوعا من وجه آخر وله شواهد من وجوه أخر ليس هذا موضع بسطها. وقوله: وقام الصلاة التي هي أكبر عبادات البدن، وآت الزكاة التي هي أفضل أعمال المتعدية إلى بر الخلاق. وقوله: ولم يخش إلا الله، أي ولم يخف إلا من الله تعالى ولم يخش سواه، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، قال: من وحد الله وآمن باليوم الآخر، يقول: من آمن بما أنزل الله وأقام الصلاة عن الصلوات الخمس ولم يخش إلا الله، يقول: لم يعبد إلا الله. ثم قال: فعسى أولئك، يقول تعالى: إن أولئك هم المفلحون، كقوله النبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهي الشفاعة، وكل عسى في القرآن فهي واجبة،
كما قال ابن عباس: كل عسى من الله، مو كل عسى مطلقا، كل عسى من الله فهي واجبة.
أحسن الله عليكم. وقال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله: وعسى من الله حق.
حق يعني ثابت لا تردد في وقوعه. نعم.
أحسن الله عليكم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: قال إن المشركين قالوا عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد وكان يفخرون بالحرم ويستكبرون به في من أجل أنهم أهله وعماره. فذكر الله استكبارهم وإعراضهم فقال لأهل الحرم من المشركين: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. يعني أنهم كانوا يستكبرون بالحرم قالوا قال به سامرا كانوا يسمرون به ويهجرون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم ويهجرون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. فخير الله الإيمان والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به وإن كانوا يعمرون البيت ويخدمونه. وقال الله تعالى: لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني الذين زعموا أنهم أهل العمارة فسماهم الله ظالمين بشرك فلم تغن عنهم العمارة شيئا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: قال نزلت في العباس بن عبد المطلب حين أسر ببدن قال: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني. قال الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني أن ذلك كله كان في الشرك لا أقبل ما كان في الشرك. قال الضحاك بن مزاحم: أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدن يعيرونهم بالشرك. فقال العباس: أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونفك العاني ونحجب البيت ونسقي الحاج. فأنزل الله: أجعلتم سقاية الحاج الآية. قال عبد الرزاق: أخبر معينة عن إسماعيل عن الشعبي قال نزلت في علي وعباس رضي الله عنهما ما تكلم في ذلك. وقال ابن جرير: حدثني أخبر ابن وهب أخبر ابن لهيعة عن أبي صخر قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار وعباس بن عبد المطلب علي بن أبي طالب القام. فقال طلحة: أنا صاحب البيت معي مفتاح ولو أشاء بت فيه. وقال عباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليه ولو أشاء بت في المسجد. فقال علي رضي الله عنه: ما أدري ما تقول، لقد صليت القبلة ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد. فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج الآية كلها. وهكذا قاله قال السدي ولا أنه قال افتخر علي والعباس وشيبة بن عثمان وذكر نحوه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن عمرو عن الحسن قال نزلت في علي وعباس وعثمان وشيبة وتكلموا في ذلك. فقال العباس: ما أراني إلا أني تارك سقايتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خيرا. ورواه محمد بن ثور عن معمر عن الحسن وذكر نحوه. وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع فلا بد من ذكره هنا. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن نعمان بن بشير قال رضي الله عنه أن رجلا قال: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن أعمل ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزاجرهم عمر رضي الله عنه وقال: لا ترفع أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صلينا الجمعة تدخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه فنزلت: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى قوله لا يستوون عند الله. طريق أخرى: قال الوليد بن مسلم حدثنا معاوية بن سلم عن جدي أبي سلم الأسود عن النعمان بن بشير الأنصاري قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، فقال رجل منهم: ما أبالي ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلت. فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت فيما اختلفتم فيه. قال ففعل. فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين. وراه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن جرير وابن هذا لفظه وابن مردوه وابن أبي حاتم في تفسيره وابن حبان في صحيحه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أمر تعالى بمباينة الكفار به وإن كانوا أبانا وأبناء ونهى عن موالاتهم من استحب ويختار الكفر على الإيمان وتوعد على ذلك كقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب قال جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت له الآلهة يوم بدر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه فلما أكثر الجراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله فأنزل الله في هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. ثم أمر تعالى أن يتوعد من آثر أهله وقربته وعشيرته على الله وعلى رسوله وجهاد في سبيله فقال قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها اكتسبتموها وحصلتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أي تحبونها لطيبها وحسنها أي إن كانت هذه الأشياء وأحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم. ولهذا قال إن حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن زهرة بن معبد عن جده قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أخذ بيد عمر بن الخطاب فقال والله يا رسول الله لأنت أحب لي من كل شيء إلا من نفسي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب لي من نفسي. فقال عمر فأنت الآن والله أحب لي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. انفرج بإخراجه البخاري. وفروه عن يحيى بن سليمان ابن عن ابن وهب عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وروى الإمام أحمد وأبو داود لفظه من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وروى الإمام أحمد أيضا عن يزيد بن هارون عن أبي جناب عن شهر بن جو حوشب أنه سمع عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. وهذا شاهد للذي قبله والله أعلم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قال ابن جريج عن مجاهد هذه أول آية نزلت من برابي يذكر تعالى المؤمنين فضله عليهم وأحسنه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييده وتقديره لا بعددهم ولا بعددهم. ونبههم على أن النصر من عنده سواء قل الجمع أو كثر فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم ومع هذا ما أجزى ذلك عنهم شيئا فولوا مجبرين إلا القليل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله منه نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه كما سنبينه إن شاء الله تعالى مفصلا ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده بإمداده وإن قل الجمع فكم من فئة قليلة غالبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقد قال الإمام أحمد حدثنا وهب ابن جرير حدثنا أبي سمعت يونس بن يحدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن تغلب 12000 من قلة. وهكذا رواه أبو داود والترمذي. ثم قال هذا حديث حسن غريب جدا لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم وإنما روى عن روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد رواه ابن ماجه والباقي وغيره عن أكثم بن الجون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه والله أعلم. وقد كانت وقعة حنين بعد فتح مكة في شوال سنة 8 من الهجرة وذلك لما فارغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة وتمهدت أمورها وأسلم عمة أهلها وأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه أن أميرهم مالك بن عوف بن النضر ومعه ثقيف بكاملها بكمالها وبنو جشم وبنو سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال وهم قليلون وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر ثم وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والنعم وجاءوا بقضهم وقضيضهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش الذي جاء معه للفتح وهو 10,000 من المهاجرين والأنصار وقبائل من العرب معه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء وفي 2,000 سار بهم من العدو فالتقوا بواد بين مكة والطائف قال له حنين فكانت فيه الواقعة في أول النهار في غلس الصبح انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن وقد كمنت فيه هوازن فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم وقد ثاوروهم ورشقوا بالنبال وأصلتوا السيوف وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم فعند ذلك ولا المسلمون مجبرين كما قال الله عز وجل وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب يومئذ بغلة والشهباء يسوقها إلى نحر العدو العباس عمه أخذ بركابها الأيمن وأبو سفيان بن الحارث بن المطلب أخذ مركابها الأيسر إذ قال أنها لألا تسرع السير وهو ينوه باسمه عليه الصلاة والسلام ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول إلي عباد الله إلي أنا رسول الله ويقول في تلك الحال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وثبت معه من أصحابه قريب من 100 ومنهم من قال 80 فمنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما والعباس وعلي والفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث وأيمن بن أم أيمن وسامة بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم ثم أمر عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي على صوته يا أصحاب الشجرة يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها على أن لا يفروا عنه فجعل ينادي بهم يا أصحاب السمرة ويقول تارة يا أصحاب سورة البقرة فجعلوا يقولون يا لبيك يا لبيك وانعطف الناس فتراجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع إلى بئس درعه ثم انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اجتمعت شرذمة منهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عليه السلام أن يصدقوا الحملة وأخذ قبضة من جراب بعدما دعا بربه واستنصره وقال اللهم أنجز لي ما وعدتني ثم رمى القوم بها فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينه وفمه ما يشغله عن القتال ثم انهزموا فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويسرون وما تراجع بقية الناس إلا والأسرى مجدلة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلامة أخبرنا يعلي بن عطاء عن عبد الله بن يسار عن أبي همام عن أبي عبد الرحمن الفهري واسمه يزيد بن أسيد ويقال يزيد بن أنيس ويقال كرز قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين فسرنا في يوم قائض شديد الحر فنزلنا تحت ظلال الشجر فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي وطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاطه فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته حان الرواح فقال أجل فقال يا بلال فثار من تحت سمرة كأن ظلها ظل طائر فقال لبيك وسعديك وأنا فداؤك فقال أسرج لي فرسي فأخرج سرجا دفتاه من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر قال فأسرج فركب وركبنا فصاففناهم عشيتنا وليلتنا فتشاءمت الخيلان فولى المسلمون مدبرين كما قال الله تعالى ثم وليت مدبرين
فتشامت
الخيل نعم
يعني التقت
الخيول
بعضها ببعض حتى شم بعضهم بعضا نعم
أحسن الله عليك فتشامت الخيلان فولى المسلمون مدبرين كما قال الله تعالى ثم وليت مدبرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله ثم قال يا معشر المهاجرين أنا عبد الله ورسوله وقال ثم اقتحم عن فرسي فأخذ كف من تراب فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني أنه ضرب به وجوههم وقال شاهدت الوجوه فهزمهم الله تعالى قال يعلى بن عطاء فحدثني أبناؤهم عن أباهم أنهم قالوا لم يبق منا أحد إلا امتلأت عينه وفمه ترابا وسمعنا صلصلة من السماء والأرض كإمرار الحديد على الطست الجديد وهكذا روى الحافظ البيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي داود الطيرسي عن محمد بن سلمة به وقال محمد بن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله قال فخرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فأعدوا وتهيأوا في مضايق الوادي وأحنائه وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح. فلما انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل فاشتدت عليهم انكفى الناس منهزمين لا يقبل أحد على أحد. من حاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين يقول أيها الناس هلموا إلي أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله. فلا شيء وركبت الإبل بعضها بعضا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس قال يا عباس صرخ يا معشر أنصار يا أصحاب السامرة. فأجابوه لبيك لبيك. فجعل الرجل منهم يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك فيقذف درعه في عنقه ويأخذ سيفه وقوسه ثم يؤم الصوت حتى اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100. فاستعرض الناس فاقتتلوا وكانت الدعوة أول ما كانت الأنصار ثم جعلت آخرا بالخزرج. وكانوا صبراء عند الحرب. وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركابه فنظر إلى مجدلة القوم فقال الآن حمي الوطيس. قال فوالله ما راجعه الناس إلا والأسارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم القون. فقتل الله منهم من قتل وانهزم منهم من هزم وأفاء الله على رسوله أموالهم وأبناءهم. وفي الصحيحين من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رجلا قال له يا أبا عمارة أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر إن هوازن كانوا قوما رماة. فلما لقيناهم حملنا عليهم انهزموا. فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام فانهزم الناس. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث أخذ من رجال بغرة البيضاء وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قلت وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه ومع هذا على بغلة وليست سريعة الجري ولا تصلح لفر ولا لكر ولا لهرب وهو مع هذا أيضا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرف صلاة الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلا عليه وعلما منه بأنه سينصر ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان. ولهذا قال تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله طمأنينة وثبات على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه وأنزل جنودا لم تروها وهم الملائكة كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير. حدثنا القاسم قال حدثني الحسن بن عرفة قال حدثني المعتمر بن سليمان عن عوف هو ابن أبي جميلة العربي قال سمعت عبد الرحمن مولى بن برثن حدثني رجل كان مع المشركين يوم حنين قال لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين لم يقوموا لنا حلبشات. قال فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم حتى انتهينا صاحب البغلة البيضاء فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوه فقالوا لنا شاهت الوجوه ارجعوا. قال فانهزمنا وركبوا أكتافنا فكانت إياها. وقال الحافظ أبو بكر
الملائكة لا شك أنهم الملائكة وهذا جبريل يؤيد النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الملائكة. نعم
أحسن الله عليكم. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ حدثني محمد بن أحمد بن بالوي حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا عفان بن سلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحارث بن حصيرة حدثنا القاسم بن عبد الرحمن النبي قال ابن مسعود رضي الله عنه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فولى عنه الناس وبقيت معهم في 80 رجلا من المهاجرين والأنصار قدمنا ولم نولهم الدبر وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة البيضاء امضي قدما فحادت بغلته فمال عن السرج فقلت ارتفع رفعك الله. قال ناولني كف من التراب فناولته فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابا. قال إن المهاجرون والأنصار قلت هم هناك. قال اهتف بهم فهتفت بهم فجاءوا وسيوفهم بإيمانهم كأنها الشهب وولى المشركين أدبارهم. ورواه الإمام أحمد في مسنده عن عفان به نحوه. وقال الوليد بن مسلم حدثني عبد الله بن مبارك عن أبي بكر الهذلي عن أكرمة مولى بن عباس عن شيبة بن عثمان قال لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قد عاري ذكرت أبي وعمي وقتل علي وحمزة إياهما فقلت اليوم أدرك ثأري منه. قال فذهبت لأجيه عن يميني فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائم عليه درع بيضاء وكأنها فضة يكشف عنها العجاج. فقلت عمه ولن يخذله. قال فجئت عن يساري فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقلت ابن عمه ولن يخذله. فجئت من خلف فلم يبق إلا أن أسوره سورة بالسيف إذ رفع لي شواظ من نار بيني وبينه كأنه برق فخفت أن تمحشني. فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرة فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا شيبة أدن مني اللهم أذهب عنه الشيطان. قال فرفعت إليه بصري ولهو أحب إلي من سمعي وبصري. فقال يا شيبة قاتل الكفار. رواه البيهقي من حديث الوليد فذكره.
لا شك أن كثير من مسلمة الفتح يعني ما مضى على إسلامهم أكثر من أسبوعين ما بعضهم 10 أيام، بعضهم أسبوع، لم يتمكن الإسلام من قلوبهم. وخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين بهم من أعظم علامات نبوته، لا يخشى عيلة ولا يخشى غيلة، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
ثم روي من حديث أيوب بن جابر عن صدقة بن سعد عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة النبي، ولكن أبيت أن تظهر هوازن على قريش، فقلت وأنا واقف معه: يا رسول الله إني أرى خيلا بلقا. فقال: يا شيبة، إنه لا يراها إلا كافر. فضرب بيده على صدري، ثم قال: اللهم اهدي شيبة، ثم ضربها الثانية، ثم قال: اللهم اهدي شيبة، ثم ضربها الثالثة، فقال: اللهم اهدي شيبة. قال: فوالله ما رفع يده عن صدري في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلي منه. وذكر تمام الحديث في التقاء الناس وانهزام المسلمين ونجاء العباس واستنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هزم الله تعالى المشركين. وقال محمد بن إسحاق: حدثني والدي إسحاق بن يسار عمن حدثه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: إن لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين والناس يقتتلون، إذ نظرت إلى مثل البجاج الأسود يهوي من السماء حتى وقع بيننا وبين القوم، فإذا نمل منثور قد ملأ الوادي، فلم يكن إلا هزيمة القوم، فما كنا نشك أن الملائكة. وقال سعيد بن السائب بن يسار عن أبيه قال: سمعت يزيد بن عامر السوائي وكان شاهد حنين مع المشركين، ثم أسلم بعده، فكنا نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين يوم حنين، فكان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الطست فيطن، فيقول: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا. وقد تقدم له شاهد من حديث الفهري يزيد بن أبي أسيد، فالله أعلم. وفي صحيح مسلم عن محمد بن رافع قال عن عبد الرزاق أنبانا معمر عن همام قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب وأتيت جوامع الكلم. ولهذا قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وأنزل وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وقوله: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قد تاب الله على بقية هوازن فأسلموا وقدموا عليه مسلمين ولحقوه، وقد قارب مكة عند الجعرانة، وذلك بعد الوقعة بقريب من 20 يوما. فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم، فاختاروا سبيهم، وكانوا 6000 أسير ما بين صبيين ومرات، فرده عليهم وقسم الأموال بين الغانمين والنفى أناسا من الطلقاء لكي يتألف قلوبهم على الإسلام، فأعطاهم 100 من الإبل، وكان من جملة من أعطى 100 مالك بن عوف النضري واستعمله على قومه كما كان، فامتدحه بقصيدة التي يقول فيها: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد، أوفى وأعطى للجزيل إذا احتدى، ومتى تشأ يخبرك عما في غدي، وإذا الكتيبة عردت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهند، فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصدي.
يعني مالك بن عوف كان رئيس هوازن، سبحان الله، يعني كيف النبي عليه الصلاة والسلام ألان له القول وألان له الفعل فأسلم، فاستعمله على قومه، فقال هذه الأبيات العظيمة التي تدل على معرفتهم لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله هنا: ومتى تشاء يخبرك عما في غدي، يعني بوحي من الله، وليس معنى أنه هو بنفسه يعلم الغيب.
أحسن الله عليكم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام ولا يقربوه بعد نزول هذه الآية، وكان نزولها في 90. ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا صحبة أبي بكر رضي الله عنهما عامئذ، وأمره أن ينادي في المشركين ألا يحج بعد هذا العام مشركون لا يطوف بالبيت عريان، فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول في قوله تعالى إنما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون عابدا أو أحد من أهل الذمة. وقد روي مرفوعا من وجه آخر. فقال الإمام أحمد حدثنا حسين حدثنا شريك عن الأشعث يعني بن سوار عن الحسن عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمكم. تفرد به الإمام أحمد مرفوعا والموقوف وصح إسنادا. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما رحمه الله أن يمنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين وأتبع عنها يقول الله تعالى إنما المشركون نجس. وقال عطاء الحرم كله مسجد القول تعالى فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ودلت هذه الآية الكريمة على نجس المشرك لما ورد الحديث لما ورد الحديث في الصحيح المؤمن لا ينجس. وأما نجاسة بدني فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات لأن الله تعالى حل طعام أهل الكتاب. وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم وقال أشعث عن الحسن من صافحهم فليتوضأ رواه ابن جرير. وقوله إن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله. قال محمد بن إسحاق ذلك أن الناس قالوا لتقطعن عن الأسواق ولتهلكن التجارة ولا يذهبن عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق. فأنزل الله إن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله من وجه غير ذلك إن شاء إلى قوله وهم صاغرون. أي إن هذا عوض عما تخوفتم من قطع تلك السوق فعوضهم الله تعالى بما قطع عنهم من أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية. وهكذا أروي عن ابن عباس المجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتلة والضحاك وغيرهم إن الله عليم أي بما يصلحكم حكيم أي فيما يأمر به وينهى عنه لأنه الكامل في أفعاله وأقواله العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى. ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة. وقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبقى لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاءوا به وإنما يتبعون آراءهم أهواهم وآباءهم فيما هم فيه لا لأنه شرع الله ودينه. لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه فلما جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنهم من عند الله بل لحظوظهم وأهوائهم فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم. ولهذا قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. وهذه الآية الكريمة أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله فجأة واستقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهودي والنصارى. وكان ذلك في سنة 90 ولهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم فأوعبوا معه واجتمع من المقاتلة نحو 30,000 وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم. وكان ذلك في عام جدب ووقت قيض وحر وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الشام لقتال الروم.
يقولون كان في نفس في عرفنا اليوم في شهر 7 شدة الحر ووقت طيب ثمر المدينة من الرطب والعنب. يا سبحان الله. نعم تخيلوا يعني يمشون من مدينة إلى تبوك 800 كيلو بهالحر هذا مو سيارات جمال لا وبعضهم مشاة وأكثرهم مشاة لله درهم لا كان ولا يكون مثله. نعم
أحسن الله عليكم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الشام لقتال الروم فبلغ تبوك فنزل بها وأقام بها قريبا من 20 يوما ثم استخار الله في الرجوع فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله تعالى. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ومن أشباههم كالمجوس كما صح فيهم الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وقال أبو حنيفة رحمه الله بل تؤخذ من جميع العاجم سواء كان من أهل الكتاب أو من المشركين ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب.
الصواب أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار إلا من مشرك العرب في جزيرة العرب. ففي جزيرة العرب لا يقبل من أحد إلا الإسلام. أما خارج جزيرة العرب فهم مخيرون بين 3 إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال أيا كان نوع شركهم. نعم
أحسن الله عليكم. وقال الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابين ومجوسين وثنين وغير ذلك، ولما آخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذا والله أعلم. وقوله: حتى يعطوا الجزية أي لم يسلموا عن يد أي عن قهر لهم غلبة، وهم صاغرون أي ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء وصغرة أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم، وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غون من الأشعري قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها، ولا نحيي منها ما كان خططا للمسلمين، وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من مر بنا من المسلمين 3 أيام نطعمهم، ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غش للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركا، ولا ندعو إليه أحدا، ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه، وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لهم على من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نشتبه بهم في شيء من ملابس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابس في قل سوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، أن نجز مقادم رؤوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، ولا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب نواقصنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج شعانين ولا بعوثة، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاورهم بموتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين، ولا نطلع عليهم في منازلهم. قال: فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحد من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا، وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق.
طبعا هذه الشروط تسمى الشروط العمرية. شروط العمرية بهذه الطريقة ما ثبتت، وفيها من الأمور الشاذة ما لا دليل عليه، لكن هناك بعض الألفاظ ثابتة بأسانيد صحيحة. نعم.
أحسن الله عليكم. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة والفيرية على الله. فأما اليهود فقالوا في العزير إنه ابن الله، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وذكر السدي وغيره أن الشبهة التي حصلت لهم في ذلك أن العمالقة لما غلبت على بني إسرائيل فقتلوا علماءهم وسبوا كبارهم، بقي العزير يبكي على بني إسرائيل وذهاب العلم منهم حتى سقط الجفون عنه. فبينما هو ذات يوم إذ مر على جبانة وإذا مرأة تبكي عند قبر وهي تقول ومطعماه وكاسياه، فقال لها: ويحك من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: الله. قال: فإن الله حي لا يموت. قالت: يا عزير، فمن كان يعلم العلماء قبل بني إسرائيل؟ قال: الله. قالت: فلما تبكي عليه؟ فعرف أنه شيئا قد وعظ به، ثم قيل له: اذهب إلى نهر كذا فاغتسل منه وصلي هناك ركعتين، فإنك ستلقى هناك شيخا فما أطعمك فكله. فذهب ففعل ما أمر به، فإذا الشيخ فقال له: افتح فمك، ففتح فمه فألقى فيه شيئا كآية الجمرة العظيمة 3 مرات. فرجع عزير وهو من أعلم الناس بالتوراة، فقال: يا بني إسرائيل قد جئتكم بالتوراة. فقالوا: يا عزير ما كنت كذابا. فعمد فعمد فربط على إصبع من أصابعه فربط على إصبع من أصابعه قلما وكتب التوراة بإصبعه كلها. فلما تراجع الناس من عدوهم ورجع العلماء أخبروا بشأن عزير فاستخرجوا النسخ التي كانوا أودعوها في الجبال وقابلوها بها فوجدوا ما كان به صحيحا. فقال بعض جهالتهم إنما صنع هذا لأنه ابن الله. وأما ضلال النصارى في المسيح فظاهر على هذا. كذب الله تعالى الطائفتين فقال ذلك قولهم بأفواههما إلى مستند لهم فيما ادعوه سوى افتراهم واختلاقهم يضاهئون يشابهون قول الذين كفروا من قبل أي من قبلهم من الأمم ضلوا كما ضل هؤلاء قاتلهم الله. قال ابن عباس لعنهم الله أن يفكون كيف يضلون عن الحق وهو ظاهر ويعدلون إلى الباطل. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. روى الإمام أحمد الترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما بلغت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى للشام وكان قد تنصر في الجاهلية فأسرت أخته وجماعة من قومه ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم عدي إلى المدينة وكان رئيسا في قومه طيء وأبو حاتم الطائي المشير الكرم فتحدث الناس بقدومه فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال فقلت إنهم لم يعبدوهم. قال بلى إنهم حرم عليهم الحلال وحلوا لهم الحرام فاتبعهم فذلك عبادتهم إياهم. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي ما تقول أيفرك أن يقال الله أكبر
يعني أيغيظك.
نعم أحسن الله عليك. قال فهل تعلم شيئا أكبر من الله ما يفرك أيفرك أن يقال لا إله إلا الله فهل تعلم إلها غير الله. ثم دعاه للإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. قال فلقد رأيت وجهه استبشر ثم قال إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وهكذا. قال حذيفة الإمام عبد الله بن عباس وغيرهما في تفسير اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إنهم اتبعوا في محلل وحرموا. قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم لهذا. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام وما حلله فهو الحلال وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون أي تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد لا إله إلا هو ولا رب سواه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول تعالى يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الله ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى ودين الحق بمجرد جدالهم وافتراءهم. فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه وهذا لا سبيل إليه. فكذلك ما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يتم ويظهر. ولهذا قال تعالى مقابلا إياء لهم فيما راموه أرادوه ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الشيء والزارع كافرا لأنه يغطي الحب في الأرض كما قال أعجب الكفار نباته. ثم قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع ودين الحق هي الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة ليظهره على الدين كله على سائر الأديان كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله زوالي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب سمعت شقيق بن حيان يحدث عن مسعود بن قبيصة قبيصة بن مسعود يقول صلى هذا الحي من محارب الصبح
من محارب الصبح
فلما صلى وقال شاب منه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها وإن عمالها في النار إلا من اتقى الله وأدى الأمانة. وقال الإمام احنا حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفيان حدثنا سليم بن عبد عن تميم الدارية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدن ولا وبر إلا أدخل الله هذا الدين يعز عزيزا ويذل ذليلا عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الله به الكفر. فكانت من الداري يقول قد عرفت ذلك في أهل بيته قد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان كافرا منهم الذل والصغر والجزية. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربي حدثنا مسلم حدثنا ابن جابر سمعت سليم بن عمرو قال سمعت المقداد بن الأسود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام بعز عزيز وبذل ذليل إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها وإما يذلهم فيدينون لها. وفي المسند أيضا حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عمرو عن ابن سيرين عن ابن حذيفة عن عدي بن حاتم سمعه يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي أسلم تسلم، فقلت إني من أهل دين، فقال أنا أعلم بدينك منك، فقلت أنت أعلم بديني مني، قال نعم ألست من الركوسية وأنت تأكل مربع قومك، قلت بلى، قال فإن هذا لا يحل لك في دينك، قال فلم يعد أن قالها فتوضعت لها. قال ما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام، تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة لهم وقد رمتهم العرب، أتعرف الحيرة؟ قلت لم أرها وقد سمعت بها. قال فوالذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد، ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قلت كسرى بن هرمز؟ قال نعم كسرى بن هرمز، ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار أحد، ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، والذي نفسي بيده لا تكون أن الثالث، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. وقال مسلم حدثنا أبو معن زيد بن يزيد الرقاشي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، فقلت يا رسول الله إن كنت لا أظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الآية أن ذلك تام، قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل، ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال السدي الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى، وهو كما قال فإن الأحبار هم علماء اليهود كما قال تعالى لولا أنهم الربانيون الأحبار عن قولهم الإثم أكلهم السحت، والرهبان عباد النصارى والقسيسون علماءهم كما قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.
أحسن بعد الأذان. بسم الله.
أحسن الله عليكم. المقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلال كما قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا فكان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وفي الحديث الصحيح لا تركبن سنن من قبلكم من كان لا تركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة
بالقذة.
قالوا اليهود والنصارى قال فمن. وفي رواية فارس والروم قال فمن الناس إلا هؤلاء. والحاصل التحذير من التشبه بهم في أقوالهم وأحوالهم، ولهذا قال تعالى لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياساتهم في الناس يأكلون أموالهم بذلك، كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجيء إليهم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات، فأطفأها الله تعالى بنور النبوة وسلبهم إياه وعوضهم الذل والصغار وبغضب من الله تعالى. وقوله تعالى وصدنا عن سبيل الله أي وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق ويلبسون الحق بالباطل ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعونه إلى الخير وليسوا كما يزعمون، بل هم دعاة إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس. فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال، فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس كما قال بعضهم، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وأما الكنز فقال مالك عن عبد الله بن جيران عن ابن عمر هو المال الذي لا يؤدى زكاته، وروى الثوري وغيره عن عبيد الله أن نافعًا عن ابن عمر قال ما أدي زكاته فليس بكنز، وإن كان تحت السبع أراضين وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة موقوفا ورفعا، وقال عمر بن الخطاب نحوه أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض، وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض. وروى البخاري من حديث الزهري عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزل جعلها الله طهرة للأموال. قال وكذا قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك نسخها، قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. وقال سعيد بن محمد بن زياد عن أبي أمامة أنه قال: حلية السيوف من الكنز، ما أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الثوري عن أبي حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن هبيرة عن علي رضي الله عنه قال: 4000 فما دونها نفقة، فما كان أكثر من ذلك فهو كنز، وهذا غريب. وقد جاء في المدح في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهما أحاديث كثيرة، ولنورد منها طرفا هاون طرفا يدل على الباقي. قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري، أخبرنا أبو حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن أبي هبيرة عن علي رضي الله عنه في قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبا للذهب تبا للفضة. يقولها ثلاثا. قال: فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال عمر رضي الله عنه: أنا أعلم لكم ذلك. فقال: يا رسول الله، إن أصحابك قد أشق عليهم. وقالوا: فأي ما نتخذ؟ قال: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين أحدكم على دينه. حديث آخر. قال الإمام محمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا سالم بن عبد الله أخبرنا عبد الله بن أبي الهذيل حدثني صاحب لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تبا للذهب والفضة. قال: حدثني صاحبي أنه انطلق مع عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، قولك تبا للذهب والفضة، ماذا ندخر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين على الآخرة. حديث آخر. قال الإمام محمد: حدثنا وكيف حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبيه عن سالم بن أبي جعد عن ثوبان قال: لما نزل في الذهب والفضة ما نزل، قالوا: فأي ما نتخذ؟ قال عمر: أنا أعلم لكم ذلك. فأوضع على بعير فأدركه وأنا في أثاره، فقال: يا رسول الله، أي ما نتخذ؟ قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم على أمر الآخرة. ورواه الترمذي وابن ماجه من غير وجه عن سالم بن أبي الجعد. وقال الترمذي: حسن. وحكى عن البخاري أن سالم لم يسمعه من ثوبان. قلت: ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلا والله أعلم. حديث آخر. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن مالك، حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي، حدثنا أبي، حدثنا غلال بن جامع المحاربي عن عثمان بن أبي اليقظان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة لا يكبر على المسلمين ذلك على المسلمين، وقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده مالا يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرج عنكم. فانطلق عمر واتبع ثوبان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم. قال: فكبر عمر، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخبرك بخير ما يكنج المرء، المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. ورواه أبو داود الحاكم في مستدركه وابن مردويه من حديث يحيى بن يعلى به، وقال الحاكم: صحيح على شرطه ولم يخرجه. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا الراوي، حدثنا الأوزاعي عن عثمان عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس رضي الله عنه في سفر، فنزل منزلا فقال: غلامي، اتينا بالشهرة نعبث بها. فأنكرت عليه، فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمة هذه، فلا تحفظوها علي، واحفظوا ما أقول لكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان زنت الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، وإنك أنت علام الغيوب. وقوله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم.
كون الزوجة الصالحة والذكر من أفضل الكنوز، هذا في منصوص القرآن: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات الذكر.
أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم من أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أي يقال لهم هذا الكلام تبكيتا وتقريعا وتهكما، كما في قوله تعالى: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. أي هذا بذاك وهذا الذي كنتم تكنزون لأنفسكم. ولهذا يقال: من أحب شيئا وقدم على طاعة الله عذب به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عذبوا بها، كما كان أبو لهب لعنه الله جاهدا في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامرأته تعينه في ذلك يوم، كانت يوم القيامة عونا على عذابه. أيضا في جيدها أي في عنقها حبل من مسد، أي تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه، ليكون ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه كان في الدنيا. كما أن هذه الأموال لما كانت عزل شيء على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم يوم في الدار الآخرة. فيحمى عليها في نار جهنم ناهيك بحرها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود والذي لا إله غيره لا يكوى عبد يكنز فيمس دينار دينارا فيمس دينار دينارا ولا درهم درهما ولكن يوسع جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حدته. وقد رواه ابن مردويه عن ابن أبي هريرة مرفوعا ولا يصح رفعه والله أعلم. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي قال بلغني أن الكنز يتحول يوم القيامة شجاعا يتبع صاحبه وهو يفر منه ويقول أنا كنزك لا يدرك منه شيء إلا أخذه. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد بن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبة يتبعه ويقول ويلك ما أنت فيقول أنا كنزك الذي تركته بعدك ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبعها سائر جسده. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث يزيد بن سعيد ابن يزيد عن سعيد بن به. وأصل هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم من حديث سهير بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار فيكوي بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر تمام الحديث. وقال البخاري في تفسير هذه الآية حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير بن حصين عن زيد بن وهب قال مررت على أبي ذر بالربذة فقلت ما أنزلك بهذه الأرض قال كنا بالشام فقرت والذين يكنزون الذهب والفضة وينفقون في سبيل الله فبشر بعذاب أليم. فقال معاوية ما هذه فينا وما هذه إلا في أهل الكتاب قال قلت وإنها لفينا وفيهم. ورواه ابن جرير من حديث عبثر بن القاسم عن حصين عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه فذكره وزاد فارتفع في ذلك بيني وبينه القول فكتب لي عثمان أن أقبل إليه قال فأقبلت إليه. فلما قدمت المدينة راكبني الناس كأنهم لم يروني قبل يومئذ فشكوت ذلك لعثمان فقال لي تنحى قريبا قلت والله لن أدع ما كنت تقول
والله لن أدع ما كنت أقول
قلت من كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم الدخار ما زاد على نفقة العيال وكان يفتي الناس بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه فنهاه معاوية فلم ينته فخشي أن يضر الناس في هذا فكتب يشكو إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه فاستقدمه عثمان إلى المدينة وأنزله بالربذة وحده وبها مات رضي الله عنه في خلافة عثمان. وقد اختبر معاوية رضي الله عنه عنده رجل هل يوافق عمله قول فبعث إليه بألف دينار ففرق من يوم ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال إن معاوية أنا بعثني إلى غيرك فأخطأت فهات الذهب فقال ويحك إنها خرجت ولكن إذا جاء مالي حاسبناك به. وهكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنها عامة وقال السديو في أهل القبلة وقال نحن بن قيس قدمت المدينة فبينا أنا في حلقة فيها ملأ من قريش إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه فقام عليهم فقال بشر الكنزين برضف يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه ويتزلزل. قال فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحد منهم رجع إليه شيئا. وقال وأدبر فاتبعته حتى جلس على سرير فقلت ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. فقال إن هؤلاء لا يعلمون شيئا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي ذر ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا يمر علي 3 أيام وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لدين فهذا والله أعلم هو الذي حدى بأبي ذر على هذا القول على القول بهذا. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه أنه كان مع أبي ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية له فجعلت تقضي حوائجه ففضلت معها 7 فأمرها أن تشتري بفلوسا فقال قلت لو ادخرته لحاجة تنوبك وللضيف ينزل بك. قال إن خليل عهد علي أن أيما ذهب أو فضة أوكئ عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل. ورواه عن يزيد عن همام به وزاد إفراغا. وقال حافظ بن عساكر بسنده إلى أبي بكر الشبري في ترجمة عن محمد بن مهدي حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن صادق بن عبد الله عن طلحة بن زيد عن أبي فروة الرهوية عن عطاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلقى الله فقيرا ولا تلقاه غنيا. قال يا رسول الله كيف لي بذلك؟ قال ما سئلت فلا تمنع وما رزقت فلا تخبئ. قال يا رسول الله كيف لي بذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذاك وإلا فالنار سند ضعيف. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا جعفر بن سمان حدثنا عتيبة عن بريدة بن أصرم قال سمعت علي رضي الله عنه يقول قال مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين أو درهمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان صلوا على صاحبكم. وقد روي هذا من طرق أخر. وقال قتلت عن شهر بن حشب عن أبي أمامة صدي بن عجلان قال مات رجل من أهل الصفة فوجد في منزله دينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كية. ثم توفي رجل آخر فوجد في منزله ديناران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الفرادسي حدثنا معاوية بن يحيى الإطرابلسي حدثني أرطاءة حدثني أبو عامر الهوزني سمعت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يموت عنده أحمر وأبيض إلا جعل الله بكل قيراط صفحة من نار يكوى بها من قدمه إلى ذقنه. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا محمود بن خداش حدثنا سيف بن محمد الثوري حدثنا عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوضع الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم ولكن يوسع جلده فيوكى بأجباههم وجنوبهم وظهورهم وهذا ما كنتم من أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون سيف هذا كذاب متروك.
الحمد لله نكتفي بهذا القدر لكن لنعلم أن أي مال أديت زكاته فهو ليس بكنز وما لم يؤد زكاته فهو كنز. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نلتقي يوم الأحد القادم الساعة 5:30 إن شاء الله.